الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. ونحن في يوم الأحد ليلة الاثنين 17 من شهر الله رجب عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا قبل صلاة المغرب في تفسيره على قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنبدأ على بركة الله القراءة مع الدكتور أحمد، فليتفضل. نعم.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
على تفسير ابن مسعود وابن عباس ومجاهد: فمن تطوع خيرا، أن هذه الجملة فهو خير له راجع إلى الإطعام، أي من أطعم أكثر من مسكين في حال ما إذا أفطر. ويمكن أن يكون المقصود فمن تطوع خيرا مطلق، سواء في الإطعام أو في القضاء.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. فوجهه الله إلى مكة هذا حول. وقال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بين أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى مثنى، حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة، ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها. وقال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير أنه سبقني فهذان حالان. قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل أن كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين فيصليهما، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فثبت معه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذا فهكذا فاصنعوه. فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض المسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. فقال: وكانوا يأكلون ويشربون.
فهذه ثلاثة أحوال. مقصود بالأحوال يعني الحولان أو الأحوال المتعلقة بالحكم، يعني هذه في حالة وهذه في حالة وهذه في حالة.
قال: فهذان حولان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت، فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري بن عروة عن عائشة أنها قالت:
حديث كان الزهري عن عروة،
عن الزهري عنه،
من حديث الزهري عن عروة،
من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة
يعني مخصوصة لمن لم يطق الصيام إلا بمشقة، فهي مخصوصة بهم. نعم.
وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: يقول: وكان الذين يطيقونه أن يتجشمونه. قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، فمن تطوع قال: يقول: أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البخاري أيضا: أخبرنا إسحاق حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا.
طبعا اختلف العلماء متى كان نسخ وعلى الذين يطيقون، يعني متى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم، هل من نفس رمضان السنة الثانية أو التي بعدها؟ الأظهر أنه من نفس الشهر، يعني كأنه في أول الشهر خيروا في صوم شهر رمضان، ثم لما مضى شيء من الشهر صار انتفى التخيير وصار الأمر إلى الوجوب. نعم.
وقال البخاري أيضا: أخبرنا إسحاق حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال أبو بكر بن أبي وقال أبو بكر بن أبي شيب ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام المخرمي حدثنا المخرمي حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال دخلت على أم عطاء في رمضان وهو يأكل فقال ابن عباس نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر.
يعني دخلت على طائف رمضان هو يأكل يعني كان شيخ كبير مسن ففسر فطره في رمضان بما سمعه من ابن عباس. نعم.
فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي والثاني وهو الصحيح عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه أن يتجشمونه كما قاله ابن مسعود وغيره وهو اختيار البخاري. فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطيق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس بن مالك عن الصوم فصنع جفنة من ثرين فدعا 30 مسكينا فأطعمهم.
وهذا يدل على جواز الإطعام دفعة واحدة أيضا وأنه لا يشترط أن يكون طعام كل يوم في يومه وفيه دلالة على إذا جاز الطعام دفعة واحدة فيجوز في الأول في الأوسط في الأخير. نعم.
ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن حدير عن أيوب به ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعنى. ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان وقيل يفديان فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة.
والراجح وهو مذهب الإمام أحمد أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما ليس عليهما إلا القضاء وإذا أفطرتا خوفا على ولدهما فعليهما القضاء والإطعام.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكذا وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن الزبور نزل لاثنتي عشرة خلت من رمضان، والإنجيل لثماني عشرة والباقي كما تقدم. وقال رواه ابن مردوية: وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان من ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس، كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس أنه سأل عطية بن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك، قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما شاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال فخر الدين: يحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من اللوح إلى سماء الدنيا، وتوقف هل هذا أو لا أو الأول، وهذا الذي جعله احتمالا نقله القرطبي عن مقاتل بن حيان، وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله الذي أنزل فيه القرآن أي من فضله أو وجوب صومه، وهذا غريب جدا.
طبعا حكاية الإجماع الذي حكاه القرطبي فيه نظر، لأنه ثبت عن سعيد ابن المسيب أنه قال: إن أنزلناه في ليلة القدر، قال: ابتدأنا إنزاله، فهذا فيه إنكار أن يكون نزل دفعة واحدة، هذا شيء. ولا تعارض بين إنزال القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة، فذاك إنزال للملائكة يتعبدون الله بالقرآن، كما قال الله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. ولكن المقصود هنا في إنا أنزلناه في ليلة القدر على قول ابن عباس يكون إنزال إلى بيت العزة للملائكة لا يمسه إلا المطهر، وعلى قول سعيد ابتداء إنزالي كان في رمضان، والفرق بين الإنزالين: الأول نسخ ووضع، والثاني سماع وتعليم، يسمع جبريل القرآن من الله ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ يجمع بين القولين. نعم أيوه أحسنت، هو الذي نزل في رمضان. نعم.
وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج، بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدي المنافي للضلال والرشد المنافي المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان، ولا يقال رمضان.
يعني في بعض السلف كره أن تقول رمضان واستحب أن تقول شهر رمضان، هذا مقصودهم. كما أن بعض السلف مر معنا في ابتداء المقدمة في التفسير، بعض السلف كره أن تقول سورة البقرة واستحب أن تقول السورة التي يذكر فيها البقرة، لكن هذا قول مرجوح. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب.
أبو معشر.
حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب بن القرظي وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان.
ولم يصح أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل. ومما يدلك على أنه لا يصح أن يكون رمضان اسم من أسماء الله، لأن من شرط أسماء الله أن يكون الاسم من الأسماء الحسنى، وعلامة الحسن تضمنه لمعنى حسن في نفسه بغض النظر عن الإضافة. طيب رمضان إيش المعنى الحسن فيه؟ حر، ما فيه معنى الحسن. مثل شوال، ما فيه معنى حسن، لا قبح ولا حسن. نعم.
قال
مثل المسعر، المسعر ليس من أسماء التسعير، ما فيه مدح ولا فيه ذم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ابن أبي حاتم وقد روى مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك
وقد روي
عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك ورخص
نحو
فيه
نحو كلامك الأول صح نحو لأن روي نحو والنائب الفاعل نحو
السلام نحو. عليكم. ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام في المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار، فإنه متروك وقد وهم في رفع هذا الحديث.
طبعا أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني ضعيف في الحديث، إمام في المغازي. أما ابنه محمد يأتي بالمناكير سواء في الحديث أو في المغازي. نعم.
وقد وهم في رفع هذا الحديث. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. وقوله فمن شهد
ولا
من
ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إجاب حتم على هذا
حتم إجاب حتم يعني لازم
هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حتى دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولهذا حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وهنا وهنا مسائل تتعلق بهذه الآية. إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر في السفر، والحالة هذه لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين وفيما حكاه عنهم نظر، والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، وأخرجه صاحب الصحيح.
ليس فقط في غزوة الفتح بل حتى في غير غزوة الفتح أمرهم بالفطر مرات ومرات. نعم.
والثانية ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر. والصحيح قول الجمهور أنه أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة مراعاة الحال. إن كان الرجل مسافرا ولا يعسر عليه الصوم ولا يشتد فالصوم أفضل، وإن كان الصوم يعسر عليه والقضاء يعسر عليه فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لأن الحالين سواء عليه. وإن كان الفطر أرفق والقضاء أيسر فالفطر أفضل. وعلى هذا نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن يشق عليه، لأن لورود هذا الحديث سبب وهو أن رجلا كان صائما فأغمي عليه. نعم.
الثالث قال الطائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم
في غزوة فتح مكة، لكن لماذا أفطر؟ لملاقاة العدو. نعم.
وقال الطائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا، قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه. فأما إن رغب عن السنة وراء
طبعا هذا الحديث في الصحيحين، أما الحديث ليس من إم بر في إم صيام في إم سفر على لغة أهل اليمن فهذا حديث ضعيف.
فأما إن راغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.
حديث ضعيف.
الرابعة
قبول الرخصة أمر لا بد منه، ولا يجوز للإنسان أن يكره الرخص. نعم له أن لا يعمل بها لكن لا يكرهها. نعم.
الرابعة القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب عليه التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر. ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال العدوي قال عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن هلال حدثنا غاضرة بن عروة الفقيمي حدثنا أبي عروة قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر ثلاثا يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم عن عاصم بن هلال به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال أبو التياح سمعت أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن
قال لمعاذ
وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا أبو المسعود الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه ببصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا؟ وقال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلكه. وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. قوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم كما قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعض الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء
طبعا جاء إلا بالتكبير وجاء إلا بالذكر، والتكبير إشارة إلى فرد من الأفراد الذكر، وليس المقصود أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر، ليس هذا المقصود، وإن فهم ذلك بعض مشايخنا من علماء القارة الهندية على ظاهر اللفظ، لأن الرواية الأخرى مفسرة إلا بالذكر. وقد جاء عن عائشة بيان هذا الذكر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فكأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أول الذكر، وابن عباس بلفظة إلا بالتكبير ذكر آخر الذكر، فلا تناغفية بين هذا وذاك.
ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل الفروع في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله به من طاعة إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك.
يعني القول بأنه قال لا يشرع التكبير في عيد الفطر، يعني مقصود أبي حنيفة رحمه الله لا يشرع التكبير في عيد الفطر يعني بعد الصلوات، هذا قول الجمهور، ما في تعارض بينه وبين قول من قال بشروع مشروعية التكبير في عيد الفطر، لأن يعني المقصود من رؤيتهم للهلال أو من ليلة مغيب الشمس من يوم الثلاثين يبدأون التكبير، لكن ما في تكبير مقيد، فعلى هذا يحمل قول أبي حنيفة أنه ليس في عيد الفطر تكبير مقيد بخلاف عيد الأضحى. نعم.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السجستاني عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت لهم. ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به.
هذا الحديث اختلف في تحسينه وتضعيفه، ومعنى قوله قريب فنناجيه يعني ندعوه بلفظ نسمع نفسنا ويسمعه ولا يسمعه من قرب، أو فننادي أي نرفع به أصواتنا فيسمعنا البعيد. نعم.
ورواه ابن مرجوية وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأين ربنا؟
نعم.
فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وقال
هذا مرسل، والمثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاري أين الله؟ قالت في السماء، قال إنها مؤمنة. نعم.
وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
أي مطلقا في أي ساعة تدعوني. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم
أربعوا يعني من الأربعاء، مش علاقة الأربعاء في الموضوع؟
اربعوا
بمعنى ارفقوا ووزنه، لا تنسى اربعوا بمعنى ارفقوا ووزنه. شنو وزن ارفقوا؟
نفس وزن اربعوا.
أيوة، عشان ما تنسى ما تخلط. أما اربعوا من الأربعاء يعني ادخلوا في الأربعاء مثل ثلثوا ادخلوا في الثلاثاء.
أحسن الله عليكم. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل ابن ملي ابن ملي
ابن مل جم ها
ابن ملي عن مكتوب ملي
لا عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل يجوز فيه الأوجه الثلاث ما تخطي فيه أبدا. أيه. وهو مخضرم عبد الرحمن ابن مل ابن مل ابن مل.
نعم. أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق أنبانا عبد الله أنبانا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر بن جابر حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت حسحاس المزنية قالت حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
معلوم أن هذه المعية كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه، فهي معية العلم، وإلا فالذات العلية لا يمكن أن تكون في المخلوقات الدنية.
قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان وهو النهدي يحدث عن سليمان يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد سموا لي هذا الرجل، فقالوا جعفر بن ميمون. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به، وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. قاله الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه، وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به. وقال
طبعا الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي هو زوج أبو زوجي الحافظ بن كثير، يعني الحافظ بن كثير تزوج من ابنة أبي الحجاج المزي رحمه الله صاحب كتاب تحفة الأشراف، فشرف به نسبا وعلما وخص به علما. نعم.
وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر حدثنا علي بن داود أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر.
الله.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو قال كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان به، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي.
ينبغي للمسلم إذا دعا في شيء ألا ينقطع عنه ولو مشى سنة أو سنتين أو عشر حتى يقضي الله حاجته أو يموت على ذلك، فيجد أثر ذلك يوم القيامة.
أحسن الله عليكم. أخرجه في الصحيحين.
يكفيك أن تقتدي بنوح عليه السلام، ما كث 950 سنة يدعو الله أن يهدي قومه، وبعدما أخبره الله بأنه لن يؤمن إلا من قد آمن دعا عليه.
أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة.
آمين.
وقال مسلم آمين. أيضا حدثني أبو الطاهر
البخاري كل ما يذكرها الحافظ ابن كثير يعني يفرح قلبي صراحة. وأنتم؟ نعم.
أحسن الله عليكم. وقال مسلم أيضا حدثني أبو طاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قصيط ابن قصيط حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة إذا هو لم يعجل أو يقنط. قال عروة قلت يا أماه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت يقول سألت فلم أعط ودعوت فلم أجب. قال ابن قصيط وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن
الحبلي
عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل.
وعلامة الغفلة في القلب الشك في الاستجابة أو عدم معرفة ما يقوله اللسان.
وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع ابن معدي كرب ببغداد.
يجوز أن تقول وهو صحابي، طبعا نافع ليس بصحابي لكن معدي كرب صحابي، يجوز أن تقول معدي كرب ومعدي يكرب ومعدي يكرب. ذكر الحافظ في النطق باسمه عدة روايات ورجح معدي كرب اسم مركب.
صلى الله عليه. حدثني أبي نافع بن معدي كرب
يعني هو حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن أبي نافع ابن معدي كرب الرابع صحابي ببغداد. قال حدثني أبي ابن نافع يعني مو أبوه المباشر جده، حدثني أبي ابن نافع حدثني أبي نافع ابن معدي كرب قال كنت أنا وعائشة إلى آخر.
قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال يا ربي مسألة عائشة. فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام، هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا ربي فأقول لبيك فأقضي حاجته. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مردوية من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا الحسن بن يحيى الأرزي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتك، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية:
ما أكرمه سبحانه، حتى المشرك عندما يخلص يجيب الله دعاء مع علمه أنه سيعود إلى الشرك، فكيف بالمؤمنين المسلمين.
نعم. الله عليك. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام: إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر.
هذا وجه. هناك وجه آخر، وهو أن شهر رمضان شهر الدعاء، وهذا أحد الأسباب في إيراد آية الدعاء في آيات الصوم. نعم.
كما رواه الإمام أبو بكر أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا أبو محمد الملكي عن عمرو
المليكي نعم. أو المليكي
هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا.
الصائم عند إفطار دعوته مستجابة، والأصح رواية: للصائم دعوة لا ترد من دون قيد عند الإفطار. لكن المقصود بالعندية هنا يعني في آخر ساعة منها، لأن هي أشد الساعات على الصائم، سواء من حيث الانتظار أو من حيث وجد الجوع أو العطش أو التعب. نعم.
وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبيد الله المدني عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذاك أبو محمد المليكي، وهنا عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو. نعم.
أحسن الله عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.
وين خبر اسم إن؟ وين
إن للصائم عند إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.
أيوة. حسنت.
أحسن الله عليكم.
نعم. يعني اسم إن مؤخر. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمر ابن عمرو يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، يقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
لأنصرنك الدعوة.
لأنصرنك ولو بعد حين.
أيه.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفث هنا هو الجماع. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه
ويماسه
أحسن الله عليكم، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق عليهم ذلك ويحرجوا. قال الشاعر إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم الآية وكانت السبب في نزول هذه الآية كما تقدم من حديث معاذ الطويل. وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازم قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري ها هنا من حديث أبي إسحاق سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة. فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال وما صنعت؟ قال إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت خليقا أن تفعل، فنزل الكتاب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى أحل
معنى
لكم
ما كنت خليقا أن تفعل، أي ما ينبغي لمن خلقه مثل خلقك ووصفه مثل وصفك أن يفعل هذا الفعل، وهذا دليل على فضل عمر وعظيم خلقه عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب.
صرمة بن قيس، واللي في الصفحة اللي قبلها قيس بن صرمة الأنصار، يعني إما يكون في هناك اختلاف في اسمه بالتقديم والتأخير، أو يكون هناك خطأ في النسخ. نعم.
غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء تأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني جامعهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وقال هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهل البارحة على ما يريد الرجل من أهله. فقالت: إنها قد نامت.
بالنسبة لقيس بن صرمة أكتب جنبها في صفحة 68 السطر الخامس: وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما. أكتب جنبها كذلك هكذا ورد في البخاري، هكذا ورد في البخاري. وبالنسبة للصفحة اللي بعدها: وإن صرمة بن قيس الأنصاري، بتقديم الصرمة، اكتبوا جنبه: هكذا ورد عند أبي داود. نعم. طبعا البخاري أثبت.
أحسن الله عليكم.
ما في كلام. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل من أهله. فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعتل فواقعتها. فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى، حدثنا سويد، أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة، حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سامر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت: إني قد نمت. فقال: ما نمت. ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، الآية. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة ابن قيس فأباح الدماء والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا.
ومعنى تختانون يعني تجادلون أنفسكم: أفعل ولا ما أفعل؟ نامت ولا ما نامت؟ نمت ولا ما نمت؟ نعم.
وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم. قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عيينة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الجماع. وقال عمرو بن مالك النكري
المعروف النكري. نعم. عمرو بن مالك النكري عن أبي
وقال الجوزة. عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزة.
نعم.
مكتوب البكري عندهم.
لا خطأ، نكري معروف. نعم.
وقال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة وابتغوا ما كتب الله لكم يقول ما أحل الله لكم. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عبر بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو اتبعوا؟ قال أيتهما شئت عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري حدثني ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض من الخيط والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم وأخبرنا حسين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي قال فجعلتهما تحت وسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض الليل من بياض النهار من سواد الليل. أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي.
ومعنى إن وسادك إذن لعريض يعني يطول بك النوم ولا يتبين لك أيهما الأسود والأبيض، لأن الإنسان قد يكون في غرفة مظلمة حتى لو ظهر الفجر لا يتبين له الأبيض من الأسود. نعم.
ومعنى قوله إن وسادك إذن لعريض أي إنك
استعجلنا. نعم
أحسن الله عليك. أي إن كان لا يسع لوضع الخيط الأسود والأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل فيقتضي أن يكون ذلك بعرض المشرق والمغرب. وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة بن حصين
حصين بن عبد الرحمن
عن حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين، فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض والله أعلم. ويفسره رواية البخاري أيضا حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار.
الذي يظهر أن هذا كناية عن كونه يطول ليله ونومه. نعم.
وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور في الصحيح على السحور في الصحيحين عن أنس
السحوري
عن السحوري
اللي هو الفعل، أما السحور بالفتح الوقت هو حث على السحور. نعم.
ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أيضا
أي فعلك.
وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكلة السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى قريب في جار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغذاء المبارك.
طيب استريح شوية شكلك تعبت.
لا لا عادي يا شيخ.
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النار إلا أن الشمس لم تطرأ. وحديث تفرد به عاصم بن أبي النجود قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النار، كما قال تعالى فبإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي قارين انقضاء العدة، فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين وحمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تساموا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي بن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم عن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عنيت ومجاهد وعروة ابن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. وقد حررنا سنيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد. وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسير عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر. وروى أبو داود والترمذي ولفظهما كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقال ابن جرير حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سوادة بن حنظلة عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني علية عن عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. رواه مسلم في صحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم وابن علي مثله سواء. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره أو قال نداء بلال فإن بلال يؤذن بليل أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا. ورواه من وجه آخر عن التيمي به الإشارة ليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا، المقصود بهكذا يعني هكذا وهكذا ولكن هكذا، هذا المقصود بالإشارة.
قال وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي قال حدثني أبو سامة عن محمد بن أبي ذئب عن حارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام وهذا مرسل جيد. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول هما فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس بحي يحل ولا يحرم شيئا ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. وقال عطاء فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوع أن يذهب في السماء طولا فإنه لا يحرم به شراب للصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. مسألة ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل على أن من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة جمهور العلماء سلفا وخلفا لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة النسائي عنه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يرفع. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا من علل هذا الحديث بهذا ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري. ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا عليه لحديث عائشة أم سلمة أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يحكى هذا عن عروة والطاووس والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه وأما النفل فلا يضره رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي ورواية عن الحسن البصري أيضا. ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديث عائشة أم سلمة ولكن لا تاريخ معه وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة وهو بعيد أيضا إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة أم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم. ويمكن جمع آخر بين حديث أبي هريرة وحديث أم سلمة وعائشة ما هو؟ أن المقصود بحديث أم سلمة وعائشة أن الرجل جامع في الليل وأصبح جنبا ولم يغتسل وحديث أبي هريرة أن فعله الجماع أصبح مع إدراكه شيء من النار. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أخرجاه أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به وقال هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا عبيد بن إياد سمعت إياد بن لقيط قال سمعت ليلى امرأة بشير بنت الخصاصية
ابن
بشير
ابن
الخصاصية
خصاصية
ابن الخصاصية
تشديد. نعم.
قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإن كان الليل فأفطروا. وروى الحافظ ابن عساكر حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحة عن عبد الملك بن أبي ذر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين وليلة فأتاه جبريل فقال إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك وذلك بأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل فلا صيام بعد الليل وأمرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسناد لا بأس به. أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تاريخه. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة عن النهي عن الوصال وهو أن يصل يوما بيوم ولا يأكل بينهما شيئا. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. فقال فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري به. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر.
طبعا هم يعني لم ينتهوا عن الوصال لظنهم أن نهيه من باب الإرفاق. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. فقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. ولكن كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجه في الصحيحين أيضا.
طبعا لا تعارض بين من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر وبين استحباب التعجيل في الفطر. استحباب التعجيل في الفطر لمن أراد أن يفطر فلا يقول أفطر بعد الصلاة أفطر بعد العشاء، لا، يفطر مباشرة إذا غربت الشمس وسمع أذان المغرب. أما من أراد الوصال فهذا لا يتعلق به أحاديث تعجيل الفطر، نعم، يواصل إلى السحر وهذا هو الصحيح ولا كراهة فيه. نعم.
يعني هذه سنة تعتبر ما
يظل الصائم إلى وقت السحر فيصبح سحوره فطور وسحور لليوم الثاني، فطور لليوم السابق وسحور لليوم الثاني، لا سيما في العشر الأواخر لأجل أن لا ينشغل بالذهاب إلى الحمام والخلاء ولأجل أن لا ينشغل بالأكل والشرب، وهذا أحسن لا سيما بالنسبة للمعتكفين، مو جالسين ساعة يأكلون بعدين في السحر ساعة يأكلون بعدين ساعتين في الحمامات، وش استفادوا من ال... خلاص هذا.
أحسن الله عليكم.
نعم.
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن أبي بكر بن حفص عن أم ولد حاطب بن أبي بلتعة أنها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فدعاها إلى الطعام فقالت إني صائمة. قال وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من وصال آل محمد من السحر إلى السحر؟ وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم
كانوا المقصود بالرياضة هنا التربية، أي تربية لأنفسهم. مثل إيش تربية أنفسهم؟ مثل إنسان بطين يمنع نفسه من الطعام حتى يتعلم كيفية الإمساك عن الأكل حتى لا يصبح بدينا. نعم.
ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة كما جاء في حديث عائشة رحمة لهم، فكان ابن الزبير وابن عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه، وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقال أبو العالية إنما فرض الله الصيام بالنهار، فإذا كان الليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فقال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي وربيع بن أنس ومقاتل قالوا لا يقربها وهو معتكف، وهو الذي حكاه عن هؤلاء. هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لك يسأل عنه وهو مار في طريقه. وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابها، منها ما هو مجمع عليه بعد العلماء وهو بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه، وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام ولله الحمد والمنة. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء من القرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، وفي رواية تواريا أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرع واعلم أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا.
ومن هذا الباب إذا أنت تمشي مع زوجتك في مكان فراك إنسان وخشيت أن يدخل في قلبي شيء قل له هذه زوجتي فلان. نعم.
قال الشافعي رحمه الله أن أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه أرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غايته ورخصه وعزائمه حدود الله أي شرعها أي شرعها شرعها الله وبينها بنفسه فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هذه الحدود الأربعة. ويقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. قوله كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. كما قال الله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل للحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حرام فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق ما في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة تعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمر ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها عنده. وقالوا هذا كلعن المرأة إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه وإن كانت كاذبة في نفس الأمر ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. مسألة قال القرطبي أجمع أهل السنة على أن من أكل حراما ولو لم يصدق عليه اسم المال أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة لا يفسق إلا بأكل مئتي درهم فما زاد ولا يفسق بما دون ذلك. وقال الجبائي يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه. يسألونك
نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم
النافع
والعمل الصالح. شكر الله لكم حسن الاستماع ولك حسن القراءة. إذا عندكم سؤال تفضل. أبو عبد الله دار أسامة كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشمالية بالضبط ما أعرف لكن في الجهة الغربية من الغربية الشمالية من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قريبات، لكن هي أبعدهن دارا، لأن دار عائشة وصفية، دار عائشة وحفصة وأم سلمة وفاطمة في الجهة الشرقية ملاصق للمسجد، أما دارها هي في الجهة الغربية الشمالية، يعني من هذه الزاوية في المسجد. نعم
شيخ، هذا
صحيح. لأن المنفي هنا ما كان محمد أبا أحد من رجالك، أبوة نسب، أبوة نسب، وسبب النزول يبين هذا المعنى. وأما أبو المؤمنين، المقصود أبو المؤمنين أبوة إيش؟ العلم. والأبوة أبوتان، أبوة نسب وأبوة سبب. أبوة النسب الطينية، أبوة السبب العلمية. ولذلك لا زال السلف يقول بعضهم لبعض: يا أبانا، يا أبانا، ايش يقصدون؟ يا والدنا، ايش يقصدون؟ شيخ. نعم
أحسن الله عليك.
الفرق بين زماننا وزمانه. لذلك كان في طبيب متدين إذا جاءه مريض توفي رحمه الله، ما كان يقول له أخذ الدواء 3 مرات، يقول له أخذ الدواء مرة بعد صلاة الفجر، مرة بعد صلاة الظهر، مرة بعد صلاة العشاء.
أحسن الله عليك.
تفضل دكتور. هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين والثلاث، أما الوصال للسحر ليس بخاص، بدليل لفظ قول: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، وما رواه الإمام أحمد قال: صيام آل محمد الوصال إلى السحر. لا، ما يأكل، إذا أكل ما في وصال، إذا أذن لا يأكل، لا ينشغل بالأكل كأنما أذن بالنسبة له. هو المقصود، ما المقصود من الوصال؟ لازم نفهم إيش المقصود من الوصال. هل هو نزيد زاد جوع؟ لا، المقصود من الوصال أمران: أحدهما قوة، القوة الروحية النفسية للعلاقة والذكر والقراءة القرآن والصلاة والجلوس في المسجد إلى آخره. المعنى الثاني المقصود من الوصال حتى لا يحتاج إلى الذهاب لصنع الطعام والذهاب إلى الخلاء وإلى آخره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواصل إلا في الاعتكاف، عرفت ولا لا؟ نعم
أحسن الله عليك.
ما في بس، هذه مباحة، مباح. نعم لا يجب. نعم لا يطعمني، يعني يقويني بما يقوم مقام الطعام كما قال الحافظ ابن كثير. نعم نعم متى ايش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية.
شيخ أحسن الله عليكم.
تفضل. إذا كان ليس بمقدوره في رمضان فلا بأس أن يكون بعد رمضان.
شيخ، موضوع أحسن الله عليكم اللي هو يطعمني ربي ويسقيني، قد يكون اللي هو من الذكر وكذا كما يرد في آخر الزمان ممكن. في سنوات
ممكن
الجوع
ممكن يكون تقوية الله له بالذكر وغير ذلك.
أحسن الله.
أبو أبا سلمان. ايش ايش قال يا جماعه؟ هذا هو. ولذلك جاء في الحديث قال: ولو عود اراك، يعني انا اخذ منك قلم ما يسوى يمكن دينار بغير رضا نفس منك، هذا ظلم، والظلم فسق. لا، هذا لا يسمى صيام، هذا يسمى إمساك، أمسك عن الطعام، عرفت، والشراب إلا الماء تطببا، هذا مو صيام، هذا لا يسمى صيام إلا لغة. نعم هذا لفائدة الركب وفائدة الظهر إلى آخر. أبو عبد الوهاب عندك شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.